بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح.
مقام تضم الميم معنى الإقامة.
باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. حدثنا أحمد يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة. وقال ابن عباس: ونحن نقصر ما بيننا وبين 19، فإذا زدنا أتممنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. مقام بمعنى إقامة، يعني مدة الإقامة التي أقام فيها زمن فتح مكة. أما المقام بالفتح فهو مصدر، أقام مصدر ميم أقام يقيم مقاما، إقامة ومقاما. فهذه الترجمة معقودة لبيان المدة التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لما فتحها. ذكر أول حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. وهذا ليس في زمن الفتح، وإنما هو في حجة الوداع. حديث أنس، حديث أنس في حجة الوداع: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. والحديث الثاني حديث ابن عباس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. والحديث الثاني كذلك قال: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 نقصر الصلاة. فالمؤلف رحمه الله ذكر حديث أنس وحديث ابن عباس. فحديث أنس في حجة الوداع، وحديث ابن عباس في زمن الفتح، والترجمة المقام في زمن الفتح. فكيف أتى المؤلف رحمه الله في حديث أنس وهو في حجة الوداع؟ هل هو وهم من المؤلف؟ كيف يأتي بحديث أنس؟ حديث أنس في حجة الوداع، أقام النبي في مكة عشرة أيام، لأنه قدم في اليوم الرابع من الحجة، وطاف الوداع في صبح اليوم الرابع عشر، عشرة أيام. فإن حجة الوداع هي السفرة التي أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشرة. لماذا أدخله البخاري رحمه الله في هذا الباب؟ هل لأنه غفل حين وضعه؟ وقال الشارح الحافظ: أدخله ولم يصح بذلك تشحيذا للأذهان، تشحيذا للأذهان. والذي أظهره والله أعلم أن البخاري رحمه الله أراد أن يجمع بين الحديثين، بين حديث أنس وبين حديث ابن عباس، لم يدخله غفلة منه، وإنما أراد أن يبين أن حديث أنس فيما إذا نوى الإقامة، فيما إذا نوى الإقامة، وحديث ابن عباس فيما إذا لم ينوى الإقامة، فما الحكم؟ ابن عباس حديث ابن أنس عزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم أربعة أيام، قدم في اليوم الرابع عشر وأقام في الأبطح إلى اليوم الثامن عشر، فجعل يقصر الصلاة. وأخذ العلماء من هذا أنه أن المسافر إذا أقام في مكان أكثر من أربعة أيام فإنه يتم. أما وإذا زاد على أربعة أيام، إذا أقام في مكان ناوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه وجب، وأما أربعة أيام فأقل فإنه يقصر. وأما حديث ابن عباس فهو فيما إذا لم ينوي الإقامة، ما نوى الإقامة. وابن عباس رضي الله عنهما اختار أحد الأقوال في قوله، قال ابن عباس: ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة، فإذا زدنا أتممنا. ابن عباس أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم وقام بمكة زمنها تسع عشرة يوم، قال ابن عباس تسع عشرة يوم يقصر الصلاة، فلو فإذا زاد زدنا عليها على تسع عشرة نتم الصلاة. هذا قول. والأقوال في متى يتم المسافر في أقوال سبق أن ذكر الحافظ رحمه الله في قصر الصلاة المسافر ما تقرب من عشرين قولا، لكن أرجحها قول الجمهور أنه إذا نوى في الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام فإنه يتم. قال بعض العلماء إذا نوى أكثر من ثلاثة أيام، قال بعض العلماء إذا نوى عشرين يوما كما أقام في زمن الفتح، قال بعضهم إذا نوى عشرين يوما كما أقام في تبوك. وابن عباس هنا هذا رأي ابن عباس، قال فنحن نقصر ما بيننا وبين تسعة عشر يوما فإذا زدنا أتممنا. حجة ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام تسعة عشر يوما، فهذا رأي ابن عباس، وأن المدة التي يقصر فيها المسافر المقيم بمكان تسعة عشر يوما، فإذا زادت على ذلك أتم المسافر. يقول ابن عباس نحن نقصر ما بيننا وبين تسعة عشر يوما فإذا زدنا أتممنا. وإلى هذا ذهب بعض العلماء فرأوا أن مدة القصر للمسافر المقيم في مكان ما تسعة عشر يوما، فإذا زاد على ذلك أتم. وذهب بعض العلماء إلى المدة ثلاثة أيام، فإذا زاد أتم. وبعضهم قال اثنى عشر يوما، وبعضهم قال عشرة أيام، وبعضهم قال عشرين يوما، استدلوا بواقع حصلت النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب جمهور العلماء إلى أن مدة القصر للمسافر المقيم أربعة أيام فقط، لحديث أنس هذا الذي ذكره المؤلف، فإنه أقام بالأوطة أربعة أيام في اليوم الرابع من الحجة، ثم انتقل إلى منى في اليوم الثامن، هذه أربعة أيام، فإذا زاد عليها فإنه يتم. حجتهم إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإنه أقام أربعة أيام، أولها صبح رابع الحجة وآخرها نهاية اليوم السابع، في اليوم الثامن انتقل إلى منى، في اليوم الثامن خرج إلى منى. وهذه هي المدة التي أجمع النبي صلى الله عليه وسلم عليها فيها على الإقامة، يعني هذه المدة هي التي صمر على الإقامة فيها، لأن نزل في اليوم الرابع في الحجة ناوي الإقامة، ما يريد أن يتحرك حتى يأتي إلى مكان الحجة. أما إقامة صلى الله عليه وسلم وفتح وإن كانت تسعة عشر يوما فهي إقامة عارضة لتثبيت قواعد التوحيد وإزالة شعائر الكفر وتوطيد الفتح، ما نوى الإقامة، ولهذا أقام بمكة تسعة عشر يوم ويقصر الصلاة، لأنه ما نوى الإقامة، إنما أقام لتثبيت قواعد التوحيد وإزالة شعائر الكفر وتوطيد الفتح. ولأن الأصل إتمام الصلاة، إذا حصل الشك رجعنا إلى الأصل وهو الإتمام لأنه أحوط. ومذهب جمهور العلماء أحوط، ولأن الأصل في المسافر أنه الذي يضعن ويرحل، واستثني أربعة أيام من الإقامة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ومن العلماء ما قال المدة ثلاثة أيام، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن المهاجر إذا يقيم ثلاثة أيام في مكة بعد الصدر بعد النسك. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يزال يقصر ما لم ينوي الإقامة المطلقة ولو أقام الشهر ولو سنين، ما لم ينوي الاستيطان والإقامة، إذا قام بمكة بمكان ولو أشهر ولو سنين، ما دام أنه لم ينوي الاستيطان فإنه لا يزال مسافر يترخص رخص السفر، ما لم ينوي الإقامة المطلقة. واستدلوا بأن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، منعه الثلج. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يزال يقصر، واختيار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أيضا. ولكن لا شك أن ما ذهب الجمهور هو الأرجح وهو الأحوط، لأن الصلاة أمره عظيم، فلا بد أن يحتاط المسلم لهذه العبادة. وعلى قول شيخ الإسلام لا يكون حد محدد، على قول شيخ الإسلام رحمه الله يكون العمال الذين أقاموا في 10 سنين لا يزالون مسافرين، إذا فتت أحدهم الصلاة أو صلى وحده يقصر الصلاة، وله أن يصبر في رمضان، وهذا قول ما تقنع إليه النفس. وكذلك الطلاب الذين يدرسون، يأتي الطالب مثلا في الجامعة الإسلامية يدرس 10 سنين 12 سنين وهو مسافر على قول شيخ الإسلام، لو فتت الصلاة يصلي وحده يقصر، أو صلى مع جماعة يقصر في هذه المدة كلها، وله أن يفطر في رمضان. لكن عاد مسألة الإفطار إذا كان المسافر مستمر في جمع الأشهر معناه أنه يصوم الشهر شهر رمضان، لأنه كل أشهر مسافر. فالبخاري رحمه الله لم يأتي بحديث أنس غفلة، وإنما أراد أن يجمع بينه وبين حديث ابن عباس، هذا هو الذي يظهر الله، وإن كان الشارح ما ذكره ولا ما أحد ذكره، لكن هو الذي يظهر. البخاري دقيق رحمه الله، ما أتى بحديث أنس وهو في غزوة الفتح وهو في فتح في حجة الوداع، ثم أتى بحديث ابن عباس وهو في غزوة الفتح إلا ليجمع بينهم، يبين أن هذا فيما إذا نوى الإقامة وهذا فيما إذا لم ينوى الإقامة، هذا حديث أنس فيما إذا نوى الإقامة، حديث ابن عباس فيما إذا لم ينوى الإقامة. نعم.
باب. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعير وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سنين أبي جميلة قال أخبرنا ونحن مع ابن مسيب قال وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح.
نعم. الشاهد الحجر قوله قد مسح وجهه عام الفتح، هذا الشاهد عام الفتح، أن عبد الله بن ثعلبة بن الصغير كان موجود يوم الفتح، كان صحابي فهو صحابي للنبي قد مسح وجهه، فالصحابي الصغير الذي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر صحابي، فهو صحابي. وكذلك أيضا قال في قصة الحديث الثاني أن أبو جميلة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح، والشاهد قال خرج معه عام الفتح، فإنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح. نعم.
هذا شخص ذكر آخر
ذكر
شخص آخر أبو جميلة،
هذا هو الظاهر. الأول عبد الله بن ثعلبة بن صعيب وقال هو ابن عبي الصعير، هذا مسح وجهه ولم يخرج معه، والثاني خرج معه، خرج حج معه أنه خرج معه عام الفتح، وذكر أبو عامر حج معه حجة الوداع. تكلم عليه عندك نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه
سلمة
عن عمرو بن سلمة
سلمة بطل من الأنصار. نعم. نعم.
قال لي أبو قلابة ألا تلقاه فنسأله؟ قال فلقيته فسألته فقال كنا بماء بمر الناس
بماء
كنا بماء
ممر الناس ممر الناس
كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل؟ فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أوحى الله بكذا. وكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري
يعني يثبت قر نعم ها يمكن هذه واحد تكلم عليها ايش قال؟ نعم. ها وفي رواية عنه زيادة يقرأ الأول يقر والثاني يقرأ. نعم. آه يغرى يعني يقر ويقرأ ويغرى يقر من القرار والثبات يغرى من الإلصاق يقرأ من التقرية. نعم.
وكانت العرب تلو
كأنما يقر في صدري. نعم. فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما يقر في صدري يعني يثبت في صدري عمرو بن سلمة يثبت يحفظ الكلام ويثبت في صدره. نعم.
فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامي من الفتح فيقولون اتركوه وقومه. وكانت العرب تلوم بإسلامي من الفتح فيقولون اتركوه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم. فلما قدم قالت جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان. فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين. وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا أستقارئكم. فاشتروا فقطعوا لي قميصا. فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص.
نعم. هذه قصة أثناء عمرو بن سلمة الجرمي من بني جرم والراوي عنه أبو قلابة والراوي عن أبو قلابة أيوب. قال أبو قلابة القائل أيوب يقول لأبي قلابة ألا تلقاه فتسأله يعني عمرو بن سلمة تسأله عن قصة يعني عن قصته كيف قدم للصلاة وهو صغير. فأيوب هو الراوي عن أبي قلابة هو أبي قلابة هو الراوي عن أبي سلمة. أيوب يقول لأبي قلابة ألا تسأل عمرو بن سلمة ألا تلقاه يعني تلتقي به وتقابله فتسأله. قال فلقيته قال أبو قلابة فلقيته يعني لقيت عمرو بن سلمة فسألته كيف يعني حفظت كيف قدمت الصلاة والصغير. فقال كنا بماء ممر الناس يعني سكرهم بماء على طريق الناس الذين يأتون من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يمر بين الركبان اللي أتوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسألهم ما للناس ما هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه أو أحضاه إليه. قال عمرو بن سلمة فكنت أحفظ ذاك الكلام فكأنما يقر في صدري يثبت في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح تلوم يعني تنتظر فيقولون اتركه وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. يعني كانت العرب والقبائل تأخر توقفوا عن الإسلام وقالوا مكة ما أسلمت وهم قوم النبي انظروا قومه نحن ننظر قومه إن ظهر عليهم وأسلموا فهو نبي صالح وإن غلبوه ولم يسلموا فلا فليس على الحق فلا نسلم. فكانوا تأخروا فلما فتحت مكة ودخل سيدنا فاجأ جاءت الوفود العرب كلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سنة 9 سمي عام الوفود جاءت القبائل من كل مكان يسلمون يقدمون وفد يتقدم وفد ويسلمون بعد إسلام أهل مكة ولذلك سمي العام عام الوفود. هذا معنى قوله كانت العرب تلوم يعني تنتظر بإسلامهم الفتح فيقولون يعني بعضهم اتركوه يعني محمد وقومه فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فتح مكة واتصل عليهم. فلما كانت وقعة الفتح، يعني غزوة الفتح وفتح الله مكة، بادر كل قوم بإسلامهم، كلهم بادروا أسرعوا من الإسلام. قال عمرو بن سلمة: وبدر أبي قومي بإسلامهم. أبوه بادر فأسلم. فلما قدم، يعني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وافدا عليه ومسلما، سبق قومه وجاء إلى قومه يخبرهم بأنه أسلم ويأمرهم بالإسلام. فلما قدم، يعني والده، قال: قد جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. يقول لمن؟ يقول لقومه. والد عمرو سلمة يقول: قد جئتكم والله من عند النبي حقا، يعني فأسلم. فقال، يعني الرسول نقل عنه أنه قال، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، صلاة الظهر في وقتها، صلاة العصر في وقتها، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكثركم قرآنا. إذن روى عن النبي هذا الحديث أنه إذا حضرت الصلاة يؤذن أحدكم في مشروعية الأذان، ولأمكم أكثركم قرآنا، في مشروعية تقديم الأكثر قرآنا. فنظروا لما أرادوا أن يقدموا أحد يصلي بهم، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، الصبي الصغير عمرو سلمة، ما وجدوا أكثر حفظا للقرآن، شيوخ كبار لكن ما يحفظوا شيء. والسبب في حفظه كن يحفظ القرآن، قال: لما كنت أتلقى من الركبان، يتلقى الركبان ويحفظ فيقر في صدره، صغير يحفظ، فإذا جاء الركبان من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبروني ما عندي عندكم، فيلقي حفظون الفاتحة، يجي ثاني حفظون قل هو الله أحد، يحفظون قل أعوذ برب الفلق، هذا يقول أعوذ برب الناس، يحفظونها سوى آيات. والشيوخ الكبار ما يحفظون شيئا، ما يحفظون شيئا، أسلموا حديثا ولم يحفظوا شيئا. فلما حضرت الصلاة وأرادوا أن يقدموا، وروى لهم والد هذا الحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، يعني عمرو بن سلمة، قال: لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم، يعني إماما لهم أصلي بهم، وأنا ابن 6 أو 7 سنين. والأقرب أنه ابن 7 سنين، الأقرب أنه كمل 7 سنين، ليوافق حديث: مر أولادكم بالصلاة لسبع. قال: وكانت علي بردة، قطعة قماش ثوب لكنه قصير، قصير يصل إلى فوق الركبة أو تحت الركبة، قصير، فإذا سجد ظهرت عورته، ما عليه سروال ولا عنده غير البردة هذه، كما قال النبي الإعجاب الأول: لكلكم ثوبا. أكثر بعض الصحابة يصلي عليه إزار، قطعة يشد بها النصف الأسفل والكتفين، ليس عنده شيء يسترهم، ما كل واحد يجد ثوبين، فعنده قطعة بردة، قطعة قماش لبسها لكنها لا قصيرة إلى نصف الفخذ أو إلى قريب من الركبة، إذا كان قائم سترت العورة، وإذا سجد شمرت، فظهر شيء من العورة. قال: وكان علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي لما جاءت وهو ساجد وهم ساجدون قد بدأ شيء من العورة: ألا تغطوا عنا أست قارئكم، الأست المقعدة، الأست المرادها المقعدة، ألا تغطوا عنا أست قارئكم. قال: فاشتروا فقطعوا لي قميصا، اشتروا له قميص وافي يستر جسمه. قال: فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص، صغير. وفي الحديث من الفوائد صحة إمامة الصبي وصحة مصافته إذا كان مميزا، لأن ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل بالنهي عنه وحي فهو حق، فدل على صحة إمامة الصبي وصحة مصافة الصبي إذا كان مميزا. ولا يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك، يقول إذا كان النبي لا يعلم فالله يعلم، فلا يمكن أن يقر أحد في زمن النبوة على غير الحق. ولهذا قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهى عن القرآن، فوقع في زمن النبوة ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، لأنه لو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم فالله يعلم. ذكر الشارح رحمه الحافظ قال: الحديث حجة للشافعية في إمامة الصبي المميز، وهي خلافية مشهورة، ولم يوصف ما قال انهم فعلوا ذلك باجتهادهم، ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لانها شهاده نفي، لانها شهاده نفي، لان ولان زمن الوحي لا يقع التقييد فيه على ما لا يجوز. وفيه ايضا من الفوائد ان ما قد يبدو من العوره عند السجود من تشمير الازار او الثوب اذا كان ينص الساق معفو عنه، ان ما قد يبدو من العوره عند السجود من تشمير الازار او تشمير الثوب اذا كان نص الساق ولا يجد غير ذلك معفو عنه. وهذا اولى من قول من استدل بان ستر العوره في الصلاه ليس شرطا لصحتها بل هو سنه، هذا ليس بصحيح. نعم 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 نعم، إذا كشفت العورة وطال بطلت الصلاة، إذا فحش وطال، يعني لو كشفت العورة كشفت الريح العورة، إن كان في زمن قصير وأزاله فلا يضر، أما إذا طال الزمن فبطل الصلاة. يعني لو كشف العورة في الحال ثم أخذ في الحال وستر عورة لا يضر، يعني شيء عارف شيء نسي، لكن لو استمر فإنه تبطل صلاته مع القدرة إذا كان قادر. وكذلك إذا كان قليل واستمر في جميع صلاته إذا شم العورة هو قليل، ولو شق يسير ما دام مستمر. نعم نعم لا شك عن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، ولو كان مثل لو صلى بغير الوضوء وهو لا يعلم ثم علم يعيد الصلاة، يعيد الوضوء والصلاة، أو صلى إلى غير القبلة وبغير اجتهاد يعيد الصلاة، أما إذا اجتهاد شروط الصلاة لا بد من الاعتناء بها الشروط. نعم إذا يعني كشفت الريح ثم أزالها بسرعة فلا أضر.
لكن ذكرتم فيها أن ما يبدو من عورة عند السجود،
نعم، من تشمير الإزار والثوب إذا كان إلى نصف الساقين فهو معفو عنه، إذا كان لا يجد غيره، إذا كان هذا قدرته واستطاعته. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك.
وعند فقهاء أن العورة المغلظة إذا فحش أو طال ولم يفحش، إذا كان انكشاف فاحش يقول يبطل الصلاة ولو قليل، أو كان انكشاف ليس فاحشا لكن طال، شق يسير على العورة لكن طال من أول صلاة إلى آخرها يبطل، أو قليل ولكن فحش ولكن ولو قليل يبطل الصلاة، لكن مثل كشاف الريح الشيء الذي لا يستطيع الإنسان. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخي سعد أن يقبض ابن وليدة سمعة، وقال عتبة إنه ابني، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة سمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه عبد الله بن زمعة، فقال سعد بن أبي وقاص هذا ابن أخي عهد إلي أنه ابنه، فقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي، هذا ابن زمعة ولد على فراشه، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليدة زمعة فإذا أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص،
فإذا أشبه الناس
بعتبة بن أبي وقاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة من أجل أنه ولد على فراشه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة لما رأى من شبه عتبة بن أبي وقاص، قال ابن شهاب قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقال ابن شهاب وكان أبو هريرة يصيح بذلك.
نعم، وشهد أن هذه القصة حصلت في زمن الفتح، هذا شاهد من سياق المؤلف في هذه القصة. ولهذا قال قدم رسول مكة في الفتح، فلما قدم مكة في الفتح، فهذه القصة حدثت في الفتح. وكذلك أيضا القصة السابقة قصة عمرو بن سلمة، كل الشاهد أنها بعد فتح، بعد فتح مكة. ولهذا قال في القصة السابقة فلما كانت وقعة أهل الفتح، وكل شيء يقع في زمن الفتح يذكر المؤلف رحمه الله. فهذه القصة حديث عائشة، هذه في القصة أن زمعة له وليدة، له وليدة يعني أمة يطعها زمعة، وقال فراش، الفراش التي يطعها. معلوم أن الإنسان إذا كان عنده أمة له أن يتسراها وله أن يزوجها. فزمعة له هذه الوليدة كان يطعها فتسمى فراشا له. ثم أتت بولد، فهذا الولد اختصم فيه يوم الفتح، أتى يتساوقان، عبد بن زمعة أخوه عبد بن زمعة، والثاني عتبة بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص. فكل منهما يدعي هذا الولد. فعبد بن زمعة يقول يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي، أمه ولده لأبي يطأها ولد على فراش أخوه. فقال سعد بن وقاص يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه انظر إلى شبهه، وأخو عتبة مات توفي وهو على عادة زي، ادعى أنه وطئها بالحرام، وطئ هذه الأمة، أمة زمعة وطئها، وادعى أنه وطئها وأنها ولدت، وأن هذا الولد له خلق من مائه بدليل أنه يشبهه. فأتى يتساوقان، سعد بن أبي وقاص يقول يا رسول الله هذا أخي عهد إلي عتبة أخي أوصاني أنه ابنه، انظر إلى شبهه، فنظر إليه فإنه يشبه أخوه عتبة. وزمعة وعبد بن زمعة يقول يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي، تساوقان. وهذا على عادة في الجاهلية، هذا حكم تشريع الآن، سعد بن أبي وقاص صحابي جليل، فكيف يدافع عن أخيه يطلب الولد الذي يدعي أخوه أنه زنى بهذه الأمة وأولدها، لأنه لا يعلم الحكم الشرعي. وأوصى أخوه قال إذا ولدت هذه الوليدة ابن فاقبضه فإنه ابني. فأراد أن ينفذ الوصية وهو لا يعرف الحكم الشرعي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا الولد عهد إلي أوصاني أخي عتبة أنه وطئها في الجاهلية وأن هذا ابنه، فأنا أريد أن أقبضه. وقال عبد بن زمعة يا رسول الله هذا أخي ولد على فراش أبي. ماذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى ابن وليدة زمعة فإذا هو يشبه عتبة بن أبي وقاص، فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالحكم الشرعي فقال هو لك، هو أخوك يا عبد زمعة. الحكم الشرعي أن المرأة إذا كانت فراشا لزوجها سواء كانت حرة أو أمة ثم ولد فإنه يكون له، ولو تخلل زنا فلا يحكم للزاني، الزاني ليس له شيء، لو تخلل ذلك زنا فالولد الذي تأتي به يكون لمن؟ للفراش، للزوج الذي يطعها أو السيد الذي يطعها، هذا هو الحكم الشرعي. ولهذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم للولد بأن يكون من؟ لمن؟ لعبد، قال هو لك يا عبد، هو أخوك، الولد للفراش، هذه قاعدة حكم شرعي. أما الزاني وهو عتبة قال وللعاهر الحجر، العاهر الزاني له خيبة وخسر ولا يعطى ولد، وليقام عليه الحد ويوبخ ويؤدب ولا يعطى ولد. الولد للفراش يحكم به لمن ولد على فراشه، وأما الزاني الذي يدعى أنه ابنه فليس له إلا الخيبة والخسران وإقامة الحد عليه وللعهد الحد، لكن مات مات عتبان بن العطاس فلم يعطه ولد، لكن مع ذلك لما رأى أنه يشبه عتبان بن العطاس احتاط النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأخته أخت عبد بن زمعة سودة من أمة المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجب منه يا سودة. لماذا؟ لما رأى من شبهه من شبه عتبة بن وقاص، وهذه الأخرى أنها احتجبت عنه ولم يلقها حتى توفاها الله، صارت تتحجب عنه وهو أخوها. لماذا؟ احتياط. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخته أن تحتجب عنه احتياطا، لأنه يشبه الزاني الذي زنى بها، وحكم بالولد الفراش لأن هذا هو الحكم الشرعي، جمع بين الأمرين، حكم بأن الولد الفراش فهو ينسب إلى زمعة، وأمر سودة بأن تحتجب وإن كان أخوها لأنه رأى الشبه البين بعتبة من باب الاحتياط، فجمع بين الأمرين عليه الصلاة والسلام. فدل هذا الحديث على هذا الحكم الشرعي أن الولد الفراش وأن الزاني له خيبة وخسران، وفيه الاحتياط في الدين والعمل به، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة بأن تحتجب مراعاة للشبه وإن كان أخاها لأنه ولد على فراش أبيها. وللعاهد العاهد الزاني الحجر يعني الخيبة والخسران وإقامة الحد. نعم. ها؟ ولو كان زرع قد يولد له العقيم، قد لا يستمر العقد كم من عقيم ثم يولد له بعد ذلك، يمكن ابتدأ الولادة من الآن. نعم. الزاني ما يعطى شيء، ما له شيء ولا ينسب إليه ولد، حتى ولو لم تكن هذه المرأة في ذمة زوج ما ينسب إلى الزاني، يكون الولد لا الزاني ليس له أب، يقال عطاء الله أو قال عبد الله ابن عطاء الله، يسمى باسم عام، حتى ولو لم يكن لها، ولو كانت هذه الأمة ليس لها ليست فراشا فلا ينسب إلى الزاني ولد، ما يعطى الزاني ولد، يكون الولد لا ينسب إلى أحد، ليس له أب، الزاني ما ينسب إليه شيء، الزاني معتدي مشرك له الخيبة والخسران ولا يعطى الولد ولا ينسب إليه ولد. نعم.
حدثنا محمد المقاتل.
نعم. الميراث إذا نعم خلاص ما دام الولد الفراش جميع الأحكام تنفذ، الميراث كل شيء جميع الأحكام تنفذ. حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد الفراش ها كيف؟ الحدود شيء آخر، قامة الحدود يأخذ بالبينة أو بالإقرار. نعم.
حدثنا محمد بن قاسم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجهه، فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها، فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة فكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله سبحانه. هذا أيضا الشاهد من القصة أن حصل في غزوة الفتح، هذا هو الشاهد، وكل ما وقع في غزوة الفتح يذكره المؤلف رحمه الله. وهذا الحديث رواه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وكانت شريفة، ففزع قومها وخشوا أن يقام عليها وتقطع يده وهي شريفة حسيبة نسيبة، شق عليهم ذلك، وقالوا من وصل الخبر يعني رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها سرقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقيم على الحد، وفي رواية أنها تستعير المتاع وتجحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فشق عليهم ذلك، شق عليهم قولها حسيبة نسيبة شريف كيف تقطع يدها، فزعوا فقالوا نشوف وساطة، نبحث عن وساطة للنبي صلى الله عليه وسلم حد يتوسطنا لعله لا يقام عليه الحد. فقالوا الوسيط هو أسامة بن زيد، حب رسول الله، لكن الحب حبا شديدا ويقدره، فلعلكم تطلبون من زيد بن أسامة أن يتوسط لنا ويشفع لنا عند النبي صلى الله عليه وسلم لعله يسقط عنه الحد. فجاء أسامة وكلم النبي قال يا رسول الله لو عفوت عنها، فلما كلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حبه تلون وجه رسول الله، تغير وغضب وقال أتكلمني في حد من حدود الله، خاطب أسامة، أتكلمني في حد من حدود الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يراعي أحد، الرسول عليه الصلاة والسلام يحب أسامة ومحبة مكانه، لكن في أمر الله لا يمكن أن يقوم أحد يمنع من إقامة أمر الله ولو كان حبيبا. فلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتكلمني يعني يا أسامة في حد من حدود الله، حتى خاف أسامة فقال يا رسول استغفر استغفر أخطأت. فلما كان العشي قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في مشروعية الخطبة للإمام ونائبه إذا حصل أمر مهم، فأثنى على الله ابنه وعنه ثم قال أما بعد، في مشروعية حمد الله والثناء عليه في الخطبة وقول أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، لأنهم شريفة هذه حسيبة نسيبة قرشية، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق وإلا أقسم، لكن لتأكيد المقام، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وهي حب الناس إليه. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها ثم حسبت حتى يقف الدم، فحصلت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة كانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حديثها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث تحريم الشفاعة في الحدود، وأنه لا يجوز الإنسان أن يشفع عند الإمام أو السلطان في عدم إقامة الحد. وفي حديث آخر إذا رفعت الحدود إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع فيه. وفي الحديث وجوب إقامة الحد على الشريف والضعيف، يجب إقامة الحد على الشريف والضعيف، وأن التفريق بينهما سبب هلاك الناس في من قبلنا، سبب هلاك بني إسرائيل أنهم يفرقون بين الشريف والضعيف، فالشريف لا يقيمون عليه حد والضعيف يقيمون عليه حد، فهذا سبب هلاك هذا سبب هلاك الأولين وهو سبب هلاك هذه الأمة. ولذلك كان اللي كان في بني إسرائيل كما مر أنه إذا زنى فيهم الشريف لم يقيموا على حد، وإذا زنى فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فقالوا نريد أن نعمل شيء عام للشريف والضعيف، فغيروا حكم الله وصار إذا زنى فيهم واحد حمموه وأركبوه على حمار وجهه مقلوب وسودوا وجهه واكتفوا بذلك. ثم فهذا لما رفع قصة اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من يقيم أمرك إذا أباتوه، فأقام عليهم الحد على اليهود واليهودية. نعم نعم لا بأس قبل أن تصل السلطان تعافوا في الحديث الآخر تعافوا الحدود بينكم فيما بينكم، فإذا وصلت إلى السلطان فلعن الله الشافع وشفع فيه، يعني قبل ذلك قبل أن ترفع إلى السلطان إلى المحكمة يمكن أن يعني يعفى عن أهل الحي فيما بينهم، ولا سيما إذا كله سوابق يؤدبونه فيما بينهم أو يوبخونه أو ينصحونه أو يضربونه يؤدبونه فيما بينهم ويأخذوا عليه تعهد ويثمون بذلك، إذا رأوا هذا فلا بأس لهم أن إذا كلمه سوابق ورأوا أنه أن هذا يفيد فيه توبيخ واللوم والتعيير والضرب أيضا والتأديب فيما بينهم فيما دون الحد لا بأس. نعم.
حدثنا عمرو بن خالد
القاضي ترفعه إذا رفعت المحكمة إذا وصلت المحكمة نعم لا ما هو الظاهر نعم السلطان هو الحاكم نعم
حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال حدثني مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح فقلت يا رسول الله جئتك بأخي أتبايعه على الهجرة قال ذهب أهل الهجرة بما فيها فقلت على أي شيء تبايعه قال أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد فلقيت معبدا بعد وكان أكبرهما فسألته فقال صدق مجاشع
نعم وهذه القصة أيضا في فتح مكة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد فتح هذا هو الشاهد لأنه وقعت بعد الفتح مجاشع يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح يعني بعد فتح مكة فقلت يا رسول الله جئتك بأخي تبايعه على الهجرة يعني الهجرة من مكة إلى المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت الهجرة فيما فيها انتهت الهجرة الآن الهجرة قبل أن تفتح مكة تجب الهجرة من أسلم يجب عليه أن يهاجر مكة إلى المدينة يهاجر من البلد إلى المدينة حتى ينصر الله وينصر رسوله وينصر المؤمنين ويقوي المؤمنين ويكثر سواده لكن لما فتحت مكة انتهت الهجرة وبقيت الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه باقية لكن الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت ولذلك قال في الحديث لا هجرة بعد الفتح يعني مكة إلى المدينة ولا في الجهاد ولية لما فتحت مكة صارت مكة بلد الإسلام والمدينة بلد الإسلام ما في هجرة انتهت الهجرة الهجرة لما كانت مكة فيها كفار وبلاد كفار فلهذا لما جاء مجاشع إلى أخيه قال رسول الله جئتك لتبايعه على الهجرة قال ذهبت الهجرة بما فيها انتهت فقال على أي شيء تبايعه قال أبايع على الإسلام والإيمان والجهاد أبايع على الإسلام يلتزم بالإسلام يلتزم بالإيمان ويجاهد في سبيل الله أما الهجرة من مكة المدينة انتهى أمرها قال فلقيت معبدا بعد وكان أكبرهما فسألته فقال صدق مجاشع نعم
حدثنا محمد
عندك أبا
فلقيت معبدا
الشرف
فلقيت معبدا
الحديث الثاني كذلك فلقيت أبا معبدا نعم وفي الحديث الذي بعده نفس الشيء نعم فلقيت أبا معبدا نعم.
حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة قال مضت الهجرة لأهلها أو أبايعه على الإسلام والجهاد قال مضت الهجرة لأهلها أبايعه
أبايعه على الإسلام والجهاد
أبايعه على الإسلام والجهاد فلقيت أبا معبد فسألته فقال صدق مجاشع وقال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع إنه جاء بأخي مجالد
نعم مضت الهجرة لأهلها يعني من مكة إلى المدينة ولكن بقي أبايع على الإسلام والجهاد يلتزم بالإسلام ويجهد في سبيل الله أما الهجرة انتهت نعم مجالد.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال
ذكر في المثل عندنا
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قلت لابن عمر رضي الله عنهما إني أريد أن أهاجر إلى الشام قال لا هجرة ولكن جهاد فانطلق فاعرض نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت
لا هجرة يعني هجرة مكة المدينة ولكن جهاد وقال انطلق فاعرض نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت تكلم على عندك قول فإن اعرض نفسك بس يعني اعرض نفسك إن كان القدرة على الجهاد والصبر والمصابرة فانطلق وإلا رجعت يعني ما في الهجرة ما كان انتهت لكن بقي الجهاد انطلق فاعرض نفسك انظر هل عندك قوة ونشاط واستعداد للجهاد فجح وإلا فاجلس أما الجهاد الهجرة انتهى أمرها أراد أن يبايع على الهجرة قال الهجرة انتهت بقي الإسلام والجهاد اعرض نفسك هل عندك قوة واستطاعة وقدرة ونشاط واستعداد للجهاد فجح وإلا رجعت نعم
وقال النضر أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو بشر سمعت مجاهدا قلت لابن عمر وقال لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة
لا هجرة بعد اليوم أو بعد رسول الله ظاهر أنه لا هجرة مطلقة, وهذا ليس بصحيح لإجماع العلماء على أن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقية, وإنما الهجرة المنفية هي من مكة إلى المدينة بعد الفتح كما بين في الحديث الذي بعده. نعم.
حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح.
نعم, هذا واضح, يحتمل أنه لا هجرة من مكة إلى المدينة ويحتمل أنه لا هجرة مطلقة, الأول هو المراد, المراد أنه لا هجرة بعد الفتح لإجماع العلماء على بقايا الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم.
حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم, كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه, فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام, فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية.
نعم. عطاء بن رباح يقول زرت عائشة مع عبيد بن عمير فسأل عن الهجرة فقالت أم المؤمنين لا هجرة اليوم, مقصودها لا هجرة من مكة إلى المدينة, هذا هو المقصود, أما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام باقي بين. قال كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله, يعني لما كانت مكة بلاد كفر كان المؤمن إذا أسلم فر بدينه إلى الله وإلى رسوله وهاجر إلى المدينة مخافة أن يفتن, لأن كفار قريش يفتنون عن دينه والمشركون كانوا منتشرون في كل مكان, فهو يفر بدينه إلى الله وإلى رسوله ويهاجر إلى المدينة فرارا بدينه ونصرة لله ولرسوله. قال فأما اليوم لما فتحت مكة فقد أظهر الله الإسلام, فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء, يعبد ربه في مكة, يعبد ربه في المدينة, يعبد ربه في أي مكان, فتحت مكة ودخل الناس بدين الله أفواجا, ولكن جهاد والنية, يعني ولكن بقي الجهاد والنية, الجهاد هو الباقي والنية, النية طيب إذا نوى الإنسان نية صالحة كتب الله ما نواه, فالنية باقية, انوي في كل عمل تعمله خيرا حتى المباحات, إذا نويت خير, إذا نمت ونويت أن تقوى بها على العبادة كتب الله لك هذه النية, كذلك إذا أكلت وشربت تقوى بها على طاعة الله أو تؤدي الواجب فالنية باقية والجهاد, هذا هو الذي بقي, أما الهجرة من مكة المدينة انتهى أمرها بفتح مكة. نعم.
حدثنا إسحاق وقال حدثنا
نعم. ولكن جهاد
فانفرد
تعرض نفسك
فلو وجدت
شيئا
ولا رجع مقصود, يعرض نفسك على الجهاد, يعرض نفسك على انظر عندك استطاعة عندك قوة على الجهاد عندك استعداد فانت جاهد, وإلا اجلس في بلدك, هذا اللي بقي لك, باقي الجهاد إن كان عندك استطاعة واستعداد وتهيئ وقوة جاهد, وإن كان ما عرضت نفسك ولا وجدت من نفسك نشاط ولا قوة اجلس في بلدك والهجرة انتهى أمرها, هذا معنى. نعم.
حدثنا
نعم. لا ما يعرف هذا, ما تعين الجهاد أصل الجهاد أصله مستحب ولا يكون فرض عين إلا في ثلاث مسائل كما معروف. نعم.
حدثنا
نعم. نعم. نعم الجهاد مستحب هذا الأصل إلا في ثلاث أحوال, إذا هجم العدو على بلد أو وقف في الصف أو استنفر الإمام أحدا, في هذه الأحوال يكون فرض وما عليه يكون مستحب. نعم. نعم. الإعداد شيء آخر, الإعداد غير, الإعداد والتهيئة هذا شيء آخر. نعم. نعم الإعداد هذا مسألة الإعداد لا بد أن الإعداد يكون الإنسان يحدث نفسه, من لم يحدث نفسه بالجهاد ما فعل شعبة من النفاق, من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ما فعل شعبة من النفاق, يكون يحدث نفسه ويكون على استعداد هذا لا بد منه. نعم. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم
الذي يقول لها ابن عمر عرض نفسك, يعني كان عندك استعداد جهاد ولا استعد وهيئ نفسك قبل ذلك. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي قط إلا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلى قلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. وقال العباس بن عبد المطلب إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لا بد منه للقين والبيوت. فسكت ثم قال إلا الإذخر فإنه حلال. وعن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس بمثل هذا أو نحو هذا. رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الله سبحانه وتعالى شهد أن هذا أيضا هذه الخطبة كانت في يوم الفتح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح، فقال خطب الناس وقال إن الله، وفي اللفظ الآخر الغد من يوم الفتح، قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، فهي محرمة وهي حرام بخلاف البلدان الأخرى فهي حلال، يعني الشجر، قطع الشجر، تنفير الصيد، قتل الصيد حرام، وأخذ اللقطة بخلاف البلدان الأخرى فإنها حلال. وفي هذا الحديث أن الله هو الذي حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وأما الحديث الآخر قال إني حرمت مكة يعني أظهرت تحريمها، فالرسول هو الذي يظهر تحريمها والله هو المحرم. حديث في جمع بينهما، حديث آخر يقول إني حرمت مكة وإن إبراهيم حرم المدينة، وهنا إن الله حرم، الجواب أن الله هو المحرم والرسول هو الذي أظهر التحريم، إني حرمت مكة إن أظهرته للناس عن الله عز وجل. وكذلك إبراهيم حرم مكة يعني أظهر تحريمها، وإن حرمت المدينة يعني أظهرت تحريمها، وإلا فالله هو المحرم. لا لا هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي قط إلا ساعة من الدهر، يعني حل القتال أبيح النبي صلى الله عليه وسلم ساعة من الدهر، وفي اللفظ الآخر ساعة من النهار، وجاء بيان هذه الساعة وأنها من الضحى إلى العصر، والمراد بالساعة جزء من الزمن يطول أو يقصر، كما جاء في الحديث من راح في الساعة الأولى يعني يوم الجمعة فكأنما قرب بدنه، وجاء خمس ساعات طويلة، ثم يدخل الإمام في الساعة الثالثة، طويلة في الصيف وقصيرة في الشتاء، قد تزيد على الساعة وقد تنقص، ولا ينفر صيدها، أيضا هذا مما حرم الله في مكة، لا ينفر صيدها، يعني لا قال بعض السلف معناها لا تنفر الصيد من الظل وتجلس مكانه، وإذا كان لا ينفر الصيد فقتل من باب أولى، ولا يعضد شجرها، لا يقطع الشجر، ولا يختل خلاها، يعني لا يحش الحشيش الأخضر، أما اليابس فلا بأس، كذلك الشوك المؤذي يؤخذ، وكذلك ما استنبته الأدبيون لا بأس، يزرعه الأدبيون أو الشجر يغرس الأدبيون هذا يؤخذ، لكن ما الحشيش الذي ينبت بالمطر وكذلك الشجر الذي ينبت بغير فعل الإنسان. وإذا كان الشجر يأمن والطير يأمن وله حرمة، فحرمة الآدمي أعظم وأعظم، حرمة الآدمي أعظم عند الله، فلا يجوز إيذاء المؤمن من باب أولى. ولهذا كان أهل الجاهلية يحترمون الحرم وهم على شركه، فكان الواحد منهم إذا دخل مكة ولقي قاتل أبيه لا 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 يعرض له بشيء حتى يخرج من الحرم، فإذا خرج من الحرم قتله. ولما أراد المشركون قتل خبيب أخرجهم من الحرم وقتلوا وهم على شركه، أخرجهم من الحرم ما قتلوا في الحرم تعظيما للحرم، أخرجوا خارج حدود الحرم ثم قتلوا. وحرمة المؤمن أعظم عند الله، فالذي يؤذي المؤمنين يؤذيهم يكون أعظم أعظم من الذي يعضد الشجر أو ينفر الصيد، الحرمة أعظم. والذي يؤذي المؤمنين إراعته إخافته أو إيذاؤه أو سرقة أو حبسه بغير حق أو قتله أو ضربه بغير حق، كل هذا من الجرائم العظيمة بغير حق، لأن حرمة المؤمن أعظم من حرمة الشجر والطير. ومن ذلك قال ولا تحل لقطتها إلى المنشد، يعني اللقطة الضائعة لا تحل إلى المنشد، يعني معرف يعرفها مدى الدهر، وإلا فليأخذها. فقال العباس بن عبد المطلب إلا يذخر يا رسول الله، لما قال لا يأخذ الشجر ولا الحشيش، قال رسول الله لذخر محتاجه ولذخر نبت له يعني ضعيف يجعل مكان الخلل في الخشب في السقوف وكذلك الحدادين. فقال يدخل يا رسول الله إلا يدخل رسول الله، يعني استثر إلا يدخل، أنت قلت إن الحشيش لا يأخذ والشجر لا يأخذ إلا يدخل رسول الله استثني، فإنه لا بد منه للقين والبوت، القين الحداد، حداد حينما يحتاج إلى أن يشعل النار لإحماء الذهب أو الحديد يحتاج إلى وقود، فيكون وقود حدادين للقين. والبيوت، البيوت حينما تسقف يجعل فيها الخشب يكون بين الخلل، نحن في نجعل بين الخلل خص النخيل، في مكة ما عندهم نخيل يجعلون الإذخر بدلة. وفي اللفظ الآخر فإنه لقينا وبيوتنا وقبورنا أيضا، يجعل في الخلل القبور اللبن اللي تضع على اللحد في الميت، على الميت في اللحد يكون فيها خلل يضع في الخلل الإذخر، فهو يستفاد من الإذخر في أشياء، الحدادين يستعمله وقود، وسقف البيوت يجعل بين الخشب، وفي القبور يجعل أيضا بين اللبنات. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، سكت حتى يأتيه الوحي، فجاءه الوحي باستثناء، فقال النبي ثم قال إلا الإذخر فإنه حلال، هذا وحي من الله. لما سأل عن الصلاة وصل إلى الإذخر فسكت النبي حتى يأتيه الوحي، وجاء الوحي من الله باستثناء الإذخر، فقال النبي إلا الإذخر فإنه حلال. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب المغازي: باب قول الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته، إلى قوله غفور رحيم.
نعم، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لغزوة حنين. قال باب قول الله تعالى، ترجمة: ويوم حنين، وقع في نفسه باب غزوة حنين، وقول الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وحنين واد إلى وادي وقعت فيه المعركة، واد إلى جنب ذي المجاد قريب من الطائف بينه وبين مكة بضع عشر ميلا. قال الله تعالى ويوم حنين يعني غزة إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أصابهم العجب بسبب الكثرة لأنهم بلغوا 12,000 في غزة الفتح 10,000. فلما أسلم أهل مكة وخرجوا حنين تبع النبي صلى الله عليه وسلم 2,000 من أهل مكة فصاروا 12. فقال بعضهم لبعض لن نغلب اليوم من قلة وعجبوا أنفسهم فهزموا أصابتهم الهزيمة بسبب العجب. قال الله ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالعجب من أعمال القلوب السيئة، كل إنسان يعجب بنفسه ويرى أنه فوق الناس فوق الآخرين، هذا من أعمال القلوب الخبيثة. واجب على العبد التواضع لله والإزراء بالنفس وعدم العجب، وهذه نتيجة العجب. ثم وليتم مدبرين. في غزوة بدر نصرهم الله 310 والمشركون أضعافهم 1,000 أضعاف 3 مرات ومرتين فنصرهم الله. ويوم حنين 12,000 جم غفير ولكن أعجبتهم أنفسهم فهزموا. قال الله ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل الذين لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء تداركهم الله بعد ذلك برحمته. فأنزل الله سكينته ونصرهم بجند من عنده جنود لم تروها هم الملائكة أمدهم الله الملائكة. ثم بعد ذلك كانت لهم في أول الأمر كانت الهزيمة والفرار ثم تراجعوا بعد ذلك. ولا يعتبر فرار يعني هزيمة مستمرة لكنه فرار في أول الأمر سيأتي الحديث سبب ذلك. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل قال رأيت بيد ابن أبي أوفى ضربه قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين قلت شهدت حنينا قال قيل ذلك.
قال قبل ذلك. قال قبل ذلك يعني شهدت ما قبل حنين. في الشهادة أن عبد الله بن أوفى شهد حنين وشهد ما قبلها. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وجاءه رجل فقال يا أبا عمارة أتوليت يوم حنين؟ فقال أما أنا أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي ولكن عجل سرعان القوم فرشق ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قيل للبراء رضي الله عنه وأنا أسمع أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا كانوا رماة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع البراء رضي الله عنه وسأله رجل من قيس أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر كانت هوازن رماه وإنا لما حملنا عليه كشفوا فأكذبنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وإن أبا سفيان بن الحارث رضي الله عنه آخذ بزمامها وهو يقول أنا النبي لا كذب. قال إسرائيل وزهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته.
نعم. هذا الحديث عن أبي عمارة وهو كنة البراء بن عازب رضي الله عنه لما سئل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لكن رسول الله لم يفر. هذا في أدب البراء رضي الله عنه، قال الرسول لم يفر ولم يولي. فهذا تعدوا الصحابي رضي الله عنه، يعني لم يفر كلهم، بقي بقية. وفي شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أظهر نفسه، الناس فرر مدبرين وهو يظهر نفسه على البغلة ويعلن نفسه للناس أن النبي لا كذب على العدو المطلق، يعني أعلن نفسه يأتيه العدو ويرميه، ولا سيما مع الفرار. وهو وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلق عم النبي صلى الله عليه وسلم، وغير أبو سفيان صخر الحرب قائد الجيوش، آخذ بزمامها يجرها حتى لا تتقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يركضها تتقدم بشجاعته، يظهر نفسه للناس ويتقدم العدو والناس فروا. يقول أنا النبي لا كذب، يعلن نفسه أنا ابن عبد المطلب. فيأخذ المجموعة هذا الحديث وهذه الطرق التي ذكرها البراء رضي الله عنه، ومما ذكره الشارع الحافظ أن الصحابة لم يفروا كلهم، بل بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة قليلة لم تفر. ولهذا لما قيل للبراء أفررتم عن رسول الله؟ فقال لكن رسول الله لم يفر، ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن. فيؤخذ أن الصحابة لم يفروا كلهم، بل بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم طائفة قليلة لم تفر. ثانيا أنهم رجعوا بعدما ما ندهم النبي صلى الله عليه وسلم، نداهم وأمر أبا سفيان بن الحارث كان جهور أن ينادي يا أصحاب البقرة يا أصحاب سورة البقرة، فقالوا لبيك، وعطفوا عليه عطف البقرة على أولادها، ولوا مسرعي وجاءوا من تحت الشجر وكذا، عطفوا سراعا، قالوا يا لبيك يا لبيك، سمعوا الصوت فلبوا مسرعي، وكان جهوريا نادي، قال أمره أن ينادي يا أصحاب سورة البقرة يا كذا، فقالوا يا لبيك، سمعوا الصوت وقالوا يا لبيك، فعطفوا عليه عطف البقرة على أولادها. وهذا لا يعتبر فرارا، بل كالمتحيز إلى فئة، فلا يكون فارا إلا إذا نوى الفرار واستمر فراره. ثالثا أن فرارهم وانهزامهم له أسباب، أن فرار الصحابة وانهزامهم له أسباب، منها أول أن المسلمين حملوا على هوازن، حملوا عليهم أولا فانكشفوا، انكشف هوازن يعني هزموا، فأكب المسلمون على الغنائم، فلما أكبوا على الغنائم استقبلوا بالسهام من عند، رشقوهم بالسهام فانهزموا. ثانيا أن مالك بن عوف رئيس هوازن سبق بهم إلى حنين، سبق بهم إلى حنين الوادي، فعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي. ثالثا أن العدو كان ضعفهم في العدد وأكثر من ذلك. رابعا أن جمع هوازن وبني نصر الصاد المهملة ما يكادون يسقط لهم سهم، فرشقوهم رشقا، رشقوهم بالنبل رشقا ما يكادون يخطئون. وفي رواية لمسلم من طريق زكريا عن أبي إسحاق فرموهم برشق من نبل كأنه رجل جراد، رشق متتابع، فانكشفوا. خامسا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل حتى انحط بهم الوادي في عماية الصبح، مجيئهم في عماية الصبح ما تبين الصبح، فثاروا في وجوههم، فثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم فانكفأوا من هزمين، ثم تراجعوا بعد ذلك. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، فيه جواز الانتساب إلى الجد، النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله وجده عبد المطلب منتسب إلى جده، في جواز الانتساب إلى الجد، وأن الانتساب إلى الجد انتساب للأب، لأن الجد أب. ولهذا قال الله تعالى عن يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال الأجداد اللي سماهم آباء، إبراهيم هو الجد الأعلى وإسحاق الذي بعده وأبوه يعقوب، واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، سمى أبا وجده وأبا الجد سمهم أبا، فالجد أب. فإذا انتسب لسائر جده انتسب إلى فهو انتسب إلى أبيه، فدل هذا دل على جواز انتساب إلى الجد، وأن انتساب إلى الجد انتساب للأب لأن جد أب، فهو انتساب إلى أبيه، وذلك لأن السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم انتسب إلى جده لأن أباه صلى الله عليه وسلم وعبد الله ليس معروفا لأنه مات شابا بخلاف جده، فإنه كان رئيسا لقريش وكان معروفا مشهورا، ولهذا كان الرجل من الأعراب يأتي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أفيكم ابن عبد المطلب، فيقول ذلك الرجل الأبيض كما قال ذلك الإمام ثعلبة أفيكم ابن عبد المطلب، فيشير الصحابة ويقول ذلك الرجل الأبيض ولم يقل فيكم ابن عبد الله لأن جده مشهور معروف. نعم، شوف كلام الشارع أول باب قول الله تعالى.
قال الشارح رحمه الله قوله باب قول الله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم إلى قوله غفور رحيم كذا لأبي ذر، وساق غيره إلى قوله ثم أنزل الله سكينته ثم قال إلى غفور رحيم، ووقع في رواية النسفي باب غزوة حنين وقول الله عز وجل ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت إلى قوله غفور رحيم، وحنين بمهملة ونون مصغر واد إلى جنب ذي المجاز قريب من الطائف بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفات. قال أبو عبيد البكري سمي باسم حنين بن قابثة بن مهلائيل. قال أهل المغازي خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين لست خلت من شوال، وقيل لليلتين بقيتا من رمضان، وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج من أواخر رمضان وسار سادس شوال، وكان وصوله إليها في عاشره، وكان السبب في ذلك أن مالك بن عوف النضري جمع القبائل من هوازن ووافقه على ذلك الثقفيون وقصدوا محاربة المسلمين، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إليهم. قال عمر بن شبه في كتاب مكة حدثنا الخزامي يعني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة أنه كتب إلى الوليد أما بعد فإنك كتبت إلي تسألني عن قصة الفتح، فذكر له وقتها فأقام عام إذ بمكة نصف شهر ولم يزد على ذلك حتى أتاه أن هوازن وثقيفا قد نزلوا حنينا يريدون قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد جمعوا إليه ورئيسهم عوف بن مالك، ولأبي داود بإسناد حسن من حديث سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين فأطنبوا السير، فجاء رجل فقال إني انطلقت من بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعم
بضعنهم
بضعنهم
يعني النساء، النساء صاروا أخذوا نساءهم والإبل والغنم، فقلنا هذه غنائم ساقها الله المسلم، نعم غنم وغنائم عظيمة كما من 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 الغنم ما يقرب من 2000 شاة ومن الإبل كذا ومن ثم نعم.
فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبيهم بضعنهم ونعمهم وشائهم قد اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى. وعند ابن إسحاق من حديث جابر رضي الله عنه ما يدل على أن هذا الرجل هو عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه. قوله يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، روى يونس بن بكير في زيادات المغازي عن الربيع بن أنس قال رجل يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فكانت الهزيمة. وقوله ثم وليتم مدبرين إلى آخر الآيات.
نعم، شوف الكلام على صفحة 29 اللي بعدها قوله ثم وليتم مدبرين صفحة 29 في أول الصفحة ثم وليتم مدبرين السطر الثاني اختلف عن النص هذه. نعم،
قوله ثم وليتم مدبرين فبين له أنه من العموم الذي أريد به الخصوص. قوله ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن
فأما سرعان فبفتح المهملة والراء، ويجوز سكون الراء، وقد تقدم ضبطه في سجود السهو في الكلام على حديث ذي اليدين، والرشق بالشين المعجمة والقاف رمي السهام. وأما هوازن فهي قبيلة كبيرة من العرب فيها عدة بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بمعجمة ثم مهملة ثم فائم مفتوحات ابن قيس بن عيلان بن إلياس بن مضر.
لعله قيس عيلان كما ذكر العين، قيس عيلان بدون ابن، اسمه قيس عيلان ابن إلياس بن مضر.
والعذر لمن انهزم من غير المؤلفة أن العدو كانوا ضعفهم في العدد وأكثر من ذلك. وقد بين شعبة في الرواية الثالثة السبب في الإسراع المذكور، قال كانت هوازن رماه. قال وإن
بعد ستة سطر أو سبع في حديث أنس متصلصة عند مسلم وغيره عن أنس قال افتتحنا مكة ثم إن غزونا حنينا.
في حديث أنس عند مسلم. وفي حديث أنس عند مسلم وغيره من رواية سليمان التيمي عن السميطي عن أنس قال افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا. قال فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت، صف الخيل ثم المقاتلة ثم النساء من وراء ذلك ثم الغنم ثم النعم.
يعني هوازن صفونهم كذا، صفوا الخيل ثم صفوا المقاتلة ثم النساء من ورائهم ثم الغنم ثم الإبل، ساقها الله كلها غني من المسلمين، يعملون كذا عشان ما يفرون، خلاص ما نقدر نفر، هذا نساءنا معنا، إن فرينا ضاعت نساءنا وأولادنا عشان يعني يجدون في القتال. نعم.
قال ونحن البشر
ولذا أشار عليهم دريد بن السمة كان كبير السن يحمل، لكن لو بجرب الحروب يحمل ونحمل، قال ما لا تفعلون هذا، المنهزم ما إذا انهزم ما يولي على شيء، فلم يطيعوه فكانت على الهزيمة. نعم.
قال ونحن بشر كثير، وعلى ميمنة خيلنا خالد بن الوليد رضي الله عنه، فجعلت خيلنا تلوذ خلف ظهورنا، فلم نلبث أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن تعلم من الناس. وسيأتي للمصنف قريبا من رواية هشام بن زيد عن أنس قال أقبلت هوازن وقطفان بذراريهم ونعمهم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 ومعه الطلقاء. قال فأدبروا عنه حتى بقي وحده صلى الله عليه وسلم. الحديث ويجمع بين قوله حتى بقي وحده وبين الأخبار الدالة على أنه بقي معه جماعة بأن المراد بقي وحده متقدما مقبلا على العدو، والذين ثبتوا معه كانوا وراءه، أو الوحدة بالنسبة لمباشرة القتال. وأبو سفيان بن الحارث وغيره كانوا يخدمونه في إمساك البغلة ونحو ذلك. ووقع في رواية أبي نعيم في الدلائل تفصيل المئة 34 من المهاجرين والبقية من الأنصار، ومن النساء أم سليم وأم حارثة. قوله وأبو سفيان بن الحارث أي ابن عبد المطلب بن هاشم، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامه رضي الله عنه قبل فتح مكة،
وهو غير أبو سفيان صخر بن حرب. نعم. قائد الجيوش. نعم.
لأنه خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه في الطريق وهو سائر إلى فتح مكة فأسلم وحسن إسلامه، وخرج إلى غزوة حنين فكان في من ثبت. وعند ابن أبي شيبة من مرسل الحكم بن عتيبة قال لما فر الناس يوم حنين،
شوف في آخر الشرح، في آخر الشرح في صفحة 32 ذكر في آخر الفوائد في الحديث من الفوائد.
نعم. قال رحمه الله وفي الحديث من الفوائد حسن الأدب في الخطاب والإرشاد إلى حسن السؤال بحسن الجواب وذم الإعجاب.
نعم. أعجبوا بأنفسهم فكانت الهزيمة. نعم. كثرتهم. نعم.
وفيه جواز الانتساب إلى الآباء ولو ماتوا في الجاهلية،
من قولها النبي لا كذب. نعم. عن ابن عبد المطلب. نعم.
والنهي عن ذلك محمول على ما هو خارج الحرب. ومثله الرخصة في الخيلاء في الحرب دون غيرها، وجواز التعرض إلى الهلاك في سبيل الله. ولا يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم متيقنا للنصر لوعد الله،
يعني كان يركض بغلته إلى العدو. نعم.
ولا يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم متيقنا للنصر لوعد الله تعالى له بذلك وهو حق.
ها؟ ويقال لا. لا ولا يقال السياق يقضي ولا يقال. نعم. ولا يقال. نعم. لأن يأتي بعده قال لأن. نعم.
ولا يقال كان النبي صلى الله عليه وسلم متيقنا للنصر لوعد الله تعالى له بذلك وهو حق، لأن أبا سفيان بن الحارث رضي الله عنه قد ثبت معه آخذا بلجام بغلته وليس هو في اليقين مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استشهد في تلك الحالة أيمن بن أم أيمن رضي الله عنهما كما تقدمت الإشارة إليه في شعر العباس، وفيه ركوب البغلة إشارة إلى مزيد الثبات، لأن ركوب الفحولة مظنة الاستعداد للفرار والتولي، وإذا كان رأس الجيش قد وطن نفسه على عدم الفرار وأخذ بأسباب ذلك كان ذلك أدعى لأتباعه على الثبات. وفيه شهرة الرئيس نفسه في الحرب مبالغة في الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو،
لأن النبي شهر نفسه على البغلة يقول النبي وكذا من عبد المطلب. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث بن سعد.
تركت الخال الحديث.
والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. فضيلة الشيخ، هذا السائل من ليبيا يقول: هل تجوز مصافحة كل من عمة الوالد وخالة الوالد وزوجة الجد؟ أفتونا بارك الله فيك.
نعم، عمة الوالد وخالة الوالد وزوجة الجد كلها المحارم، محارم لك، يجوز أن تصافحها وأن تخلو بها وتسار بها. عمة الوالد عمة للولد، وخالة الوالد خالة الولد، وزوجة الجد كذلك، زوجة الجد محرم لك. نعم، مثل زوجة الأب وزوجة الأب كلها من محارم. نعم.
يقول قوله: هل يكون التكبير في الأذان، هل يكون التكبير في الأذان مثنى مثنى أو بإفراد كل
أو تكبير
أو بإفراد كل تكبير؟
مقصوده يعني جمع التكبيرتين بين خلص واحد، الله أكبر الله أكبر. معروف أن التكبير في تربيع في الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، لكن مقصوده هل يأتي بالتكبيرتين بنفس واحد فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو يفصل كل تكبيرة بنفس يقول الله أكبر ثم يفصل الله أكبر؟ لو في هذا واسع، الأفضل أن يأتي بكل تكبير كل جملة مستقلة، كما أن الأفضل في قراءة القرآن أن يقف على رأس كل آية يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف، وإن جماعتين فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فلا حرج. وكذلك التكبير الأفضل الله أكبر ثم يتنفس ويفصل الله أكبر، وإن جمع تكبيرتين فقال الله أكبر الله أكبر ثم الله أكبر فلا حرج. نعم، الأمر في هذا واسع. نعم،
بشفع الأذان
هذا هذا في أمر بشفع الأذان وإيثار الإقامة، شفع يعني أنه تكبير مرتين مرتين هذا الشيء، والإقامة الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرة أشهد أن الله مرة يعني وتر، إلا التكبير في أوله والتكبير في آخره وقد قام الصلاة. هذا أذان بلال وأذان محذورة اختلف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما صحة نسبة هذه الأسماء طه منكر ونكير ورقيب عتيد ورضوان؟
ايش فيها طه؟
ما صحة نسبة هذه الأسماء؟
اسم
طه إلى رسول الله؟
لا، ليس من الأسماء، طه من الحروف المقطعة، استفتح الله في سورة طه لطه حاميم نون قاف كاف هاي عين صاد، طه من الحروف المقطعة ليس اسم للرسول. والثاني ايش؟
منكر ونكير.
منكر ونكير نعم، اسمان للملكان اللذان يسأل الإنسان في قبره إذا وقع في قبره، جاء في الحديث يأتيه رجلان يقال لأحدهما المنكر ويقال الآخر النكير، ولغة أسرق أزرقاني أسود، يعني يسألون عن ربك وعن دينك، ما ربك من ربك وما دينك ومن نبيك، ويقول لهم الفتانان، هذا حق، مش غير من الأسماء.
رقيب عتيد،
إلا لديه رقيب عتيد، هذا الملائكة رقيب، هل رقيب اسم وعتيد اسم أو من المراقبة، يعني عتيد يعني حاضر مراقب له، ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد يعني لديه كاتبان يحفظانه ويرقبان قوله. نعم.
أحسن الله إليك. كثير من الأسئلة تلخص فيما يأتي: يقول فضيلة الشيخ، تمر الآن الأمة الإسلامية بأزمة في فلسطين والاعتداء على الشيشان وأفغانستان والعراق والاعتداء على المجاهدين في تلك البلاد، وقتل كما قتل اليوم قائدهم في الشيشان، فهي ظاهرة. يقول نسأل الله يجعل هذا المنح منحة للإسلام. يقول هل لك كلمة فضيلة الشيخ ودعاء لهؤلاء؟
ولا شك أن الله تعالى يبتلي الأخيار بالأشرار ويبتلي المؤمنين بالكفار، هذه سنة الله في خلقه، سنة الابتلاء. ابتلى الله تعالى الرسل وهم خيار الناس، أفضل الناس ترهم بالكفر، فمنهم من آمن ومنهم كفر. من الأنبياء من تبعه جم غفير، من النبيين عليه الصلاة والسلام أكثر الناس أتباعا، كذلك موسى. ومن الأنبياء الذين عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه إلا قليل الرهب، يأتي النبي ولا يسمعه إلا الرهب، والنبي ولا يسمعه الرهيب، وبعض الأنبياء لا يسمعه أحد، ما تبع أحد، وبعض الأنبياء قتل، كثير من الأنبياء قتل، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يبتلي الله بالأخيار والأشرار، يبتلي الله المؤمنين بالجهاد في سبيل الله، والعاقبة تكون للمؤمنين، العاقبة الحمد للمؤمنين كما قالت والعاقبة المتقين. والله تعالى وعد المؤمنين بالنصر إذا هم أتوا بالأسباب، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ووعدهم الله بالتمكين إذا هم صدقوا مع الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. والعاقبة للمؤمنين ولحزب الله وأوليائه كما قال المقيم رحمه الله في النورية، والدين ممتحن ومنصور فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. والدين ممتحن ومنصور لأنه أحد، ممتحن ومنصور فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. وكون مثلا قائد حماس ثاني قتل كذا، قائد الشيشان وغيره، هذا من الابتلاء والامتحان. ولا شك ان هذا فيها ان ما وقع يجعل في نفوس المسلمين حماس قوه ونشاط وتضامن مع المسلمين ومع المجاهدين ومع المظلومين. لا شك ان هذا لها تاثير. فنسال الله ان يجعل العاقبه حميده، ونسال الله ان يوفق المسلمين لتصحيح العقيده والاجتماع على الحق والتعاون والتناصر. نسأل الله أن يجمعهم على الحق. المسلمون الآن في شتات، وإن كانوا كثرة كافرة لكنهم مشتتون، والله تعالى نزع المهابة من صدر عدوهم، فالعدو لا يراهم شيئا. وتداعت الأمم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصاتها. هذا هو الواقع الآن، واقع الآن يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة في قصرها. تداعت الأمم، قوات التحالف تحالفت وتداعت العالم المسلمين، ورمي المسلمون بالإرهاب في كل مكان، وكل شيء يلصق بالمسلمين. قالوا أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. كم يعدل المسلمين الآن؟ كم مليار الآن؟ بمليارات كما أخبر عندكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم. هذا هو الواقع. ولا يقذفن في قلوبكم الوحد، في قلوبكم أيها المسلمون، خطاب المسلمين. قال ومن الوحد يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يعني هذا الحديث واقع الآن، واقع علينا الآن، هذا علم من علام النبوة ودليل على أنه رسول الله حق، أخبر فوقع كما أخبر. وهذا فيه يعني الحث على المسلمين أن ينتشلوا أنفسهم من هذه الحالة، وأن يعدوا أنفسهم لنصرة دين الله بالتوحيد والعمل الصالح وتصحيح العقيدة. الآن كثير من ينتسب إلى الإسلام ليس عندهم تصحيح العقيدة، عندهم تخريف العقيدة، منهم القبوري، منهم الصوفي، ومنهم المعتزلي ومنهم الجهمي ومنهم المبتدع. يجب على المسلم أن يصححوا عقيدتهم ونجتمعوا على عقيدة التوحيد ونعدوا أنفسهم لعدوهم ونتهيأوا لنصرة دين الله. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من حماة دينه وأنصار شريعته. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لتصحيح العقيدة والاستقامة على دينه ونصرة شريعته وأوليائه وحزبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصلى الله عليه محمد. في بقي أسئلة؟
سؤال بس أحسن عليك. يقول أحد، يقول نشرت أحد الصحف عن أحد أهل العلم حثوا على خروج النساء في بعض القنوات الفضائية. حثوا على خروج النساء في بعض القنوات الفضائية للدعوة، وكذلك تغذية رؤوس، وكذلك ظهور النكاشفات لوجه، وحجته أن أكثر من 90% من المسلمين تكشف النساء في وجوههم، فهل هذا القول صواب؟
هذا غلط، هذه حجة باطلة. يجب على النساء أن تسترن ويتحجبن ولا يخرجن في القنوات. وقال الله في الوقار في بيوتكن، المرأة أصلها أن تقر في بيتها ولا تخرجن لما لابد منه، وإذا خرجت يجب عليها ستر الوجه، ستر جميع الجسد، وأن تبتعد عن ثياب الشهرة واللباس مجامع الرجال. أسأل الله هذا الصحة الأحوال ويثبت القول. صلى الله عليه وسلم.